بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله قال حدثني عمرو الناقد. قال المصنف رحمه الله، من هو المصنف عندكم يا أيها الآباء؟ ما شاء الله، أبو محمد تفضل. مسلم ابن من؟ مسلم ابن الحجاج أبو الإيش؟ هذا سؤال على سبيل الاختبار، أنت تقرأ من الكتاب؟ لا، أنا نشتي بدون ما تقرأ. مسلم ابن من؟ أحسنت. المهم على كل، مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. قال حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير، قال وزهير بن حرب وهو النسائي جميعا عن ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة الهلالي. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، نسبة إلى زهرة بن كلاب من رهط آمنة والدة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع سالما وهو ابن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه وهو عبد الله بن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وقال أيضا حدثني حرملة ابن يحيى وهو توجيبي المصري صاحب الشافعي، قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري ثقة حافظ فقيه، قال أخبرني يونس وهو الأيلي. لماذا لا يكون يونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي؟ لماذا لا يكون يونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي؟ يعني السؤال، هل الصدفي أعلى طبقة أو أنزل طبقة أو هو في هذه الطبقة؟ نعم، أنت يا أحد أعلى طبقة، يعني الذي هو متأخر يقال أعلى ولا أنزل؟ أنزل. طيب أحسنت، يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنزل طبقة، أما هذا أرفع. نعم، بارك الله فيك. قال رحمه الله، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو الزهري، قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وقال أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني أحد أئمة الجرح والتعديل. قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي، قال وابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، قال حدثنا عبيد الله. حتى ترسخ مثل هذه الفائدة، الضمير يعود إلى من؟ قال، هذا سهل إن شاء الله. قوله قال، الضمير يعود إلى من يا خالد اللودري؟ أنت عندك كتاب؟ ما عندك؟ طيب، عند من؟ أنت تفضل. إلى من؟ أحسن، يعود الضمير إلى عبد الله بن نمير وإلى ابن إدريس، بارك الله فيك. قال حدثنا عبيد الله وهو العمري ثقة ثبت، قال عن نافع وهو مولى ابن عمر أيضا ثقة ثبت فقيه، عن ابن عمر وهو الصحابي أحد العبادلة وأحد المكثرين من الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال أيضا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن. وقال أيضا حدثنا أبو كريم ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران قال عن مجاهد وهو ابن جبر المكي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله ابن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. قال أيضا حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وقال أيضا حدثنا محمد بن حاتم هو الملقب بالسمين وابن رافع وهو محمد قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء هو ابن عمر الإشكري قال عن عمرو لعله ابن دينار قال عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. وقال أيضا حدثنا هارون بن عبد الله والحمال قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد عن ابن أبي أيوب وهو المصري قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. نعم في هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج بالإذن للنساء إذا استأذن للخروج إلى المسجد. في هذه الأحاديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يمنع النساء إذا استأذن للذهاب إلى المسجد. ففيه أن الرجل مأمور بالإذن وفيه جواز خروج المرأة إلى المسجد. قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، مع أن صلاتها في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل، لأنه أستر لهن وأبعد لهن عن الفتنة. فالمرأة مأمورة بطلب العلم والتفقه في الدين، وإذا تيسر ذلك وهي قابعة في بيتها فالحمد لله حصل المقصود بدون تعرضها لأي فتنة. ومع هذا لو أمنت الفتنة وذهبت المفسدة، الفتنة بها ومنها، إذا أمنت الفتنة بها ومنها وراعت شروط الخروج، لا تكون متطيبة ولا تكون متبرجة ولا تكون لابسة للزينة من الثياب، ولا يكون هناك مفسدة في الطريق، جماعة من الفساق يتعرضون للنساء أو يغازلون النساء، ليست هناك فتنة لا منها ولا بها، ولا هناك مفسدة ولا هناك محذور، فيأتي هذا الحديث فيقول لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذا لم يكن هناك مانع فالرجل عليه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ألا يمنع المرأة، لكن يوجد أناس من الرجال الغيورين، تقول له ابنته أريد أن أذهب المسجد يقول لها لا، تقول المرأة لزوجها أريد أن أذهب المسجد فيقول لها لا، تقول له أخته أريد أن أذهب المسجد فيقول لها لا، لأن هناك موانع، اختلط الرجال بالنساء في شوارع ضيقة، وجد الفساق، وجدت فتن، فيمنعها لسبب. هذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث مع أمن الفتنة وعدم وجود المحذور والمفسدة، فكيف تمنعها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هن إماء لله، كما أنت عبد لله هي أمة لله، تريد أن تأتي إلى بيت ربها سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيقول: فلا يمنعها. وفي الرواية الثانية: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال ابن عبد الله، وهو بلال ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، له عدد من الأولاد منهم بلال. فبلال ماذا قال؟ قال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ ما أحسن التصرف بلال، مع أن قد يكون عنده حجة وهو حصول الفساد كما في الروايات الأخرى، إذن يتخذنه دغلا، يعني حجة، تروح تلعب أو تذهب في غير المسجد، إلى أين ذاهبة؟ تقول إلى المسجد. لكن مع أن عائشة رضي الله عنها، ستأتي الرواية عن عائشة في هذه الليلة إن شاء الله، تقول: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما يصدر منهن لم منعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فعائشة تقول كلاما مقارب لكلام بلال ولد عبد الله بن عمر، ومع هذا أغلظ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الإنكار على ولده بلال. فما هو السبب؟ السبب كما تقدم أنه لم يحسن في الإدلاء بالحجة، في الاعتذار، في عدم العمل بالحديث. لو أنه قال: يا أبتي، النساء الآن غير النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الزمن الآن غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لكن سمع من أبيه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فكان جوابه: والله لنمنعهن. فكانت صورة قبيحة في رد الحديث، وإن كان متأولا، لأن الطريقة والطرح كان فيه فيما يظهر رد للحديث: والله لنمنعهن. يسمع الحديث، كان من الأدب عند حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول صدق رسول الله، أو سمعا وطاعة لأمر رسول الله، ولكن كذا وكذا، يأتي بكلمة ولكن، ثم يأتي بالحجة والمبرر له في منع نسائه من الذهاب إلى المسجد. هكذا ذكر بعض الشراح عند هذا الموضع. صحيح، يعني الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فيأتي هذا الولد فيقول والله لنمنعهن، وكأنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فابن عمر من أكثر الناس تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كشأن سائر الصحابة، يعظمون السنة ويقدرون حق قدرها ويذعنون وينقادون لها ويستسلمون لها. وهكذا شأن المسلم أنه يتقبل ما يأتي به الشرع كتابا وسنة بالقبول والإذعان، ولا يعترض على ما يأتي به الشرع لا برأي ولا بهوى ولا بفكرة ولا بشهوة ولا يعني خيالات ولا باعتراضات، وإنما كما قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا شأن المؤمن. ويقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس للمؤمن خيار مع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، بل يقول: سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لكن لو فهم المسلم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مقيد بشروط وأن هذه الشروط غير متوفرة، فيقول سمعا وطاعة أدبا واحتراما لحديث رسول الله، إذا قال له قائل كيف تفعل كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، لا يقول لا أنا لن أفعل بهذا الحديث، لكن يقول باب الأدب سمعا وطاعة لحديث رسول الله. ولكن الذي حملني على عدم الفعل أو التطبيق للحديث هو أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا ليس متوفر في مسألتنا أو في قضيتنا، وإلا لا يمكن أن أرد حديث رسول الله. فهذا الذي حمل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على شدة الغضب، غضب على ولده وسبه سيئا سبا شديدا، أي وبخه توبيخا عنيفا، يقول الراوي ما سمعت سبه مثله قط. نعرف ابن عمر ونجالسه ما رأيناه أغلب كما فعل مع ولده، لأن ما كان يليق بالولد أن يعترض على الحديث أو يعني يكون جوابه عند سماع الحديث بالنفي أو الاعتراض فيه، هو إن كان متأولا رضي يعني رحمه الله كان متأولا، لكن ابن عمر وهكذا يعني سائر الغيورين ما يريدون أن يفتحوا الباب في الاعتراض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من أعلم، عبد الله بن عمر أم ولده؟ لا شك أن عبد الله بن عمر أعلم وأعرف بالمصلحة، لكن هذا يدل من جهة أخرى على إيش؟ يدل أولا على فضل ذلكم القرن، حصلت أمور يسيرة من التغيير، فحمل بعضهم حمله شدة الغيرة على أن يقول لا، بالله عليكم هل يستوي ما كان عليه زمن أواخر الصحابة وما كان عليه الناس اليوم ما عليه الناس اليوم؟ شتان كما بين السماء والأرض، قد تحصل مفاسد لكن لا تذكر ولا شيء أمام الفتن والمفاسد الموجودة اليوم. حصل شيء من التغير فحمله يعني حملته الغيرة على أن يقول والله لا نأذن لهم. ما هي الفتن التي حصلت عندهم؟ هل هي عشر الفتن التي يعايشها المسلمون اليوم؟ لا أبدا ولا شيء، ممكن ما يكون واحد من جزء من مئة. فهذا يدل على أن الزمان كان نظيفا وكان نقيا وكان طاهرا، أدنى شيء حصل ارتاب وفزع لأجله الصالحون. لكن ابن عمر أعلم، ابن عمر أعلم وأدرى بالمصلحة، ويرى أن إلى وقته والحديث يطبق لا تمنع إماء الله مساجد الله على وجه العموم، ولا يمنع أن تكون هناك حارات أو مساجد أو أماكن يعني لا يتوفر فيها هذه الشروط، لكن هو تعليما لجلسائه حدثهم بما سمع من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه أن فيه مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. ليس زمان النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي بين أظهرهم كالذي بعده وكالذي بعده وكالذي بعده، وهكذا لا يزال الشر يزداد إلى أن تقوم الساعة ويتخللها أوقات من الخيرية، يعني هناك خيرية نسبية أو نادرة تتخلل أوقات الشر، وإلا في الغالب أن الأمور تمشي إلى الوراء تمشي إلى الوراء. قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر من سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم جاء زمن عمر بن عبد العزيز فيه خيرية نسبية، وإلا العلماء قلوا بالنسبة للزمن الذي قبله، وخيرية الأمة بوجود العلم والعمل به وكثرة العلماء، والشرية في الأمة بقلة العلم وتفشي الجهل وذهاب العلماء وتنصب الأدعياء. فما يقال إن زمن عمر بن عبد العزيز أفضل من الزمن الذي قبله، لا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكنها خيرية نسبية من حيث يعني الله سبحانه وتعالى وفق بهذا الخليفة الذي سار على ما سار عليه الخلفاء الراشدون، وأقبل الناس على الطاعات وتذاكروا العلم وتنافسوا في حفظ القرآن، يعني كان زمن عامرا بالخير، وحصل العدل وتاب كثير من المخالفين من أهل البدع والأهواء بحسن التصرف والصدق والعلم والحكمة إلى غير ذلك. لكن لا يكون زمن عمر على وجه العموم أفضل من زمن التابعين الذين قبله وزمن الصحابة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أيام المهدي تمتلئ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. هذه خيرية نسبية في أوقات يعني هي يسيرة جدا مقارنة بعمر البشرية. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي يملك كم من السنوات، يتملك كم من السنوات؟ 20 أم 30؟ 20 أم 30؟ يتملك 20 أم 30؟ 40؟ الله يجزي خير. أنت يا أخي ضالعي كم؟ 8. ها أنت تم أحسنت، أنت الذي أجبت، 7 سنوات. ما لك؟ أنا أقول 20 أو 30 ننظر، قلت 40، جزاك الله خير، أعطيتني أكثر مما أنتظر. الشيك تقول 30 أو 20، هو خطأ من باب الاختبار. لا، 7 سنوات، الذي ثبت في السنة أنه يتملك 7 سنوات. وما هي هذه 7 سنوات أمام عمر البشرية؟ قبلها سنوات كثيرة فيها الشرور والمفاسد الكثيرة. نعم. قال رحمه الله، قال: فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي الرواية التي بعدها: نعم، لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. لفظة بالليل هذه في بعض الروايات، ولا أكثر الروايات ليس فيها التقييد بالليل، فهو عام: لا تمنع إماء الله مساجد الله سواء استأذنت في ليل أو في نهار. لكن لو كانت هذه اللفظة محفوظة قد يقول بعضهم تحمل الروايات المطلقة على الروايات الإيش؟ المقيدة. لكن أشار بعض العلماء إلى وجود شيء في هذه اللفظة، لأن أكثر الروايات ليس فيها ذكر الليل، ليس فيها ذكر الليل، بل هي مطلقة: لا تمنع إماء الله مساجد الله سواء استأذنت المرأة في ليل أو في نهار. لكن أين الذي هو أبعد عن الفتنة لا سيما في ذلك الزمن؟ إذا استأذنت المرأة إلى المسجد في الأوقات الليلية كالعشاء والفجر، أو لو استأذنت في النهار؟ الجواب: لا، الذي هو أبعد عن الفتنة أن تستأذن في وقت الظلام. حياة عربية معروفة، بادية وغنم وبيوت مترامية، وإذا هجم الليل يعني الحمد لله ليس هناك فساق أو مغتصبون أو فجرة قد يعترضون للمرأة. فلا شك أن يعني بالنسبة لذلك الزمن أن الليل كان أستر وآمن للنساء من النهار. النهار تمر على مجتمعات الرجال بأسواقهم أو في مجالسهم، لكن اليوم قد يكون يعني في المدن قد تكون الليالي أخطر على المرأة، يخشى على المرأة إيش؟ أنه يعتدى عليها، ليس عندها مرافق تمشي إلى المسجد، قد يأتي إنسان سكران أو إنسان يعني فاجر قمة في الفجور فيعترض على المرأة وهي ماشية في طريقها. فهذه الروايات لو صحت بالليل لأن الليل أستر، الليل أستر. وقد عائشة رضي الله عنها هي القائلة إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرف، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يدل على أن يعني شهود النساء في علاقات الليلية كان يعني قد يكون أكثر، ولا يقال أنهن لا يحضرن إلا في الصلوات الليلية. بدليل إيش؟ هل النساء كن يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في الصلوات النهارية؟ إذا قال قائل نعم، ما هو الدليل؟ ها ما شاء الله ما شاء الله، أحسن استنبط. عبد الرحمن إيش اسمك؟ أيوة عبد الرحمن. قال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يعني معنى كلامه أنه يستفاد من عموم الحديث أنهن يحضرن في سائر الصلوات، هذا دليل. أحسن هاتوا. نعم إذا إيش؟ أي عموم الحديث، يعني لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. أحسن هذا دليل أيضا. إيش أيضا؟ نعم أحسنت. أيضا الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته مكث في مصلاه مرها من الزمن، قال الراوي وكنا نظن أنه لأجل أن ينصرف النساء. ما شاء الله أحسنت. نعم أيضا. نعم أحسنت. حديث قصة ذي اليدين إيش الشاهد؟ أي قال فخرج السرعان من أبواب المسجد، سرعان بمعنى النساء والأطفال، وهذا كان في صلاة نهارية العيدين. أنا ظننتك ذي اليدين. صحيح، أما إذا ذي اليدين وسنأتي على العيدين أيضا فيه دلالة. قصة ذي اليدين يعني لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ركعتين نسيانا، قال فخرجت السرعان من أبواب المسجد. إيش السرعان؟ يعني اللاتي يخرجن أول الناس وهم النساء ومعهم الأطفال. فالشاهد واضح أن كانت الصلاة إيش؟ إما صلاة الظهر أو العصر، إما الظهر أو العصر، وخرجت النساء. يدل على النساء كنا يأتين في النهار. وصلاة العيدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ما شاء الله. فهذه الأحاديث فيها دلالة على أن النساء كنا يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة النهارية كما أنهن يحضرن في الصلاة الليلية. ليش؟ هذا في العيد يدخل في عموم أحاديث العيد. حديث جابر تقصد؟ حديث جابر. نعم نعم. قال رحمه الله إلى المسجد بالليل فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. إيش قال النووي رحمه الله؟ دغلا قاله بفتح الدال والغين المعجمة، وهو الفساد والخداع والريبة. قال فزبره أي نهره ابن عمر. نعم الحديث. وهنا أيضا إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد بالليل، تقييد بالليل. فقال ابن له يقال له واقد. الآن في هذه الرواية تسمية الابن بأنه واقد، لكن أكثر روايات تسمية الولد المعترض بأنه بلال، وهو الأرجح الذي اعترض على أبيه حينما حدث بالحديث هو ولده بلال. قال فضرب في صدره، فيه تعزير باليد ولو كان الولد كبيرا. عزره بيده، لم يكتفي بتوبيخه بلسانه بل مد يده على ولده وعزره وضرب في صدره. تعرفون أيضا حديثا فيه تعزير الوالد لولده الكبير باليد ليس بالكلام؟ أنت يا أخ فارس الضالعي، ها؟ إيش؟ أحسنت، لكن هذا الغلام إيش معنى الغلام هنا؟ حديث أبي مسعود كنت أضرب غلاما لي بالسوط، غلام العبد. أنت يا أخي جزاري أحسنت، أنا قصدت هذا، قصة أبي بكر مع عائشة لما أضاعت القلادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني راقد على فخذها، فكان جعل يطعن في خاصرتها، جعل أبو بكر يطعن في خاصرتها، قالت ولم أكن أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء فيه تعزير الوالد لولده الكبير. نعم. قال فضربه في صدره وقال أحدثك عن رسول الله وتقول لا. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله فقيه أهل مصر قال أخبرني مخرمة وابن بكير أو من ابن عبد الله عن أبيه، مخرمة بن بكير عن أبيه هو بكير بن عبد الله الأشج عن بسر ابن سعيد أن زينب الثقفية وهي امرأة ابن مسعود كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وقال أيضا حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة. الروايات التي قبلها جعل الحديث من مسند زينب، وانفردت هذه الرواية بجعل الحديث من مسند أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقال أيضا حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. وقال أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حاء قال حدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم من كلهم؟ الأخ فواز رفع أصبعه، وأنت يا محمد ما شاء الله، محمد صومالي وتوفيق الحدي وأحمد النقيب والأخ إيش اسمك؟ عارف، حياك. من أين يا أخ عارف؟ مجحفة؟ طيب نبدأ بالأول الذي رفع الأول الأخ فواز، هات جزاكم الله خير. نعم، من الأول؟ عبد الوهاب. قوله كلهم يرجع الضمير إلى من؟ قال إلى عبد الوهاب واحد، سفيان وأبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس. كيف الطريقة؟ الطريقة أنك تنظر كل واحد قبل الحاء، إذا قال حاء انظر الراوي الذي قبل حاء، هذا احسبه واحد. قال حاء وحدثنا فلان وفلان حاء، امسك الثاني الذي قبل حاء، فإذا قال كلاهما فانظر إلى الراويين اللذين ذكر قبل حاء علامة تحويل السند. إذا قال كلهم يدل على أنهم مجموعة مثل هذا الموضع، قال حدثنا فلان عن فلان حاء، قال حدثنا فلان عن فلان حاء، قال حدثنا فلان عن فلان حاء، ثم يقول كلهم ويكون شيخ الجميع شيخ واحد. من شيخ الجميع هنا؟ قال كلهم عن يحيى ابن سعيد. شيخ الأربعة من؟ يحيى ابن سعيد رحمة الله على شيخنا مقبل الوادعي، كان يحرص على هذه المواضع يفهم الطلاب ثم تسهل، إذا جاءت المواضع الأخرى تكون واضحة. قال كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. نعم، أرى أن نؤخر شرح الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله. قلت لك هذا نسبي، هذا نسبي، يقول الأخ يأتي زمان فاسد الذي بعده صالح، هذا نسبي. وإلا الغالب، الغالب يعني في الغالب أن ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. مثلا فعلا الآن هناك نهضة علمية، هل العلم مثلا في هذه المناطق، العلم المنتشر عند الرجال والنساء، وجود طلاب العلم الفاهمين كالحال قبل 50 سنة؟ لا، قبل 50 سنة بالنسبة للآباء يعرفون، الجهل كان مطبقا يعني في البوادي والقرى، جهل، يوجد فقهاء يعلمون الناس، وإلا عامة الناس بدو، أصحاب الجبال، رعاة للغنم والبقر، مشتغلون بالزراعة قلما، لكن الحمد لله الآن يعني تنور الناس من جهة، والفساد أعظم وأعظم وأعظم مما كان عليه الناس في الزمن الماضي، وكانت مناطق فيها فساد أعظم من فساد الآن، وهو فساد الشرك بالله سبحانه وتعالى. كان الشرك في الزمن الماضي متفشيا بشكل كبير جدا، ما توجد قرية إلا وفيها قبة وفيها من يزعمون أنه ولي يصرفون له شيئا من العبادات إلى آخره. طيب جزاكم الله خير، تفضل. إذا إيش؟ إذا كان لغير عذر يخشى عليه من الإثم، لأنه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله، ظاهر التحريم، ما يجوز المنع إلا لحجة. مثلا هو يعرف ابنته أنها فيها طيش، يقول لها ذهبي إلى المسجد، وذهبت إلى بيوت صديقاتها، فماذا يفعل؟ يقول لها لا، ممنوع الذهاب إلى المسجد، لأنه يعرف مثلا من ابنته أنها ما تنضبط. تقول يا أبتي سأمشي إلى المسجد، ويعرف بعد يومين أنها مشت إلى، ما نقول مشت في حرام، لكن مشت إلى بيوت زميلاتها وكذا، فهو يخاف عليها تكون صغيرة ما تعرف مصلحتها، ويحب أن تمشي إلى بيوت صديقاتها بإذن، يعرف متى تمشي ومتى ترجع، فهنا لا بأس إذا منع. لكن لو كان لغير عذر، لغير عذر، من الأعذار تكون البنت محملة بأعمال داخل البيت، تريد أن تفر من أعمالها، أو الزوجة عندها أعمال تقول سأصلي في المسجد، أو ها أصحاب مكة سأصلي في الحرم، يقول عندك أعمال، أنت في الصباح مشغولة وفي العصر كذا، أكملي الأعمال وأكملي المذاكرة مثلا للأبناء إلى آخره، فهذه من الأعذار. لكن إنسان ما عنده عذر والله أعلم يقع في الإثم، لأنه ظاهر الحديث التحريم، لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.